أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا السلام يقع في مقامين. المقام الأول، هل أن المعاطاة تفيد الملكية أو لا تفيد الملكية؟ والمقام الثاني، إذا كانت مفيدة للملكية فهل تفيد الملكية اللازمة أم الملكية المتزلزلة؟ أما في المقام الأول فقد ذكر الشيخ الأنصاري قدس سره خمسة أدلة على كون المعاطاة مفيدة للملكية، ثم ناقش هذه الأدلة، وبعد ذلك ذكر كلام الشيخ كاشف الغطاء لاستبعاد القول بالإباحة. وبعد أن انتهى من كلام الشيخ كاشف الغطاء ومناقشته يريد أن يلخص المطلب في المقام الأول فيقول: من جهة لدينا قول المشهور القائل بأن المعاطاة لا تفيد إلا الإباحة ولا تفيد الملكية، وهذا القول عليه أدلة ثلاثة. الدليل الأول هو الاستصحاب، استصحاب بقاء الملك على مالكه الأول وعدم انتقاله إلى المالك الآخر، فهذا الاستصحاب يقتضي أن المعاطاة لا تفيد التمليك وإنما تفيد الإباحة. الدليل الثاني الشهرة الفتوائية بين قدماء علمائنا إلى زمن المحقق الكرفي، فإن هذه الشهرة قائمة على أن المعاطاة لا تفيد التمليك وإنما تفيد الإباحة. الدليل الثالث هو الإجماع المدعى من قبل العلامة ومن قبل السيد بن زهرة في كتاب الغنية، وكذلك نقله الشهيد الثاني في باب الهبة المعاطاتية، حيث نقل الإجماع على أن المعاطاة لا تفيد التمليك وإنما تفيد إباحة وجواز التصرف. هذه أدلة ثلاثة على القول الأول وهو قول المشهور القائلين بالإباحة. طبعا أما الدليل الثاني والثالث فهما مناقشان. الدليل الثاني هو الشهرة، ونوقش فيها أنه الشهرة بنفسها ليست حجة، لم يثبت بدليل قطعي كون الشهرة الفتوائية حجة، وكذلك الإجماع أيضا مناقش فيه من جهتين. أولا هو إجماع منقول نقله سيد بن زهرة في الغنية وبعض العلماء الآخرين، وهو إجماع منقول. وثانيا إجماع يحتمل أن يكون، أو بالحقيقة نناقش فيه صغرويا، المناقشة الثانية صغروية، أن هذا الإجماع ليس ثابتا. من جهة هو منقول إذا فرضنا أنه موجود، وثانيا من قال لكم أن هذا الإجماع موجود؟ إذ أن عبارات القوم كما نقلناها ظاهرة بل صريحة في عدم ذلك بعضها، يعني كما نقل ذلك المحقق الكلفي وأول كلمات كثير من العلماء. إذن يبقى لدينا فقط الدليل الأول، وهو استصحاب عدم انتقال الملك عن مالكه الأصلي، أو بقاء الملكية، عبر بهذه الطريقة استصحاب بقاء الملكية. هذا هو القول الأول. القول الثاني ما ذهب إليه المحقق الكلفي أو مجموعة من العلماء بشكل عام، وهو القول بأن المعاطاة تفيد التمليك مع غض النظر عن كونه ملكا لازما أو ملكا متزلزلا. وهذا القول توجد عليه أيضا مجموعة من الأدلة. الدليل الأول هو عمومات البيع والتجارة كقوله تعالى أحل الله البيع، وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض، وقوله تعالى أوفوا بالعقود. فظاهر هذه العمومات هو حصول الملكية، فإنها شاملة للبيع القولي والبيع المعاطاتي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني إطلاقات الهبة وغيرها كالهجارة مثلا، فإن هذه الإطلاقات تدل على أن الهبة والإجارة مطلقا تفيد الملكية، سواء كانت هبة وإجارة لفظية أم كانت معاطاتية. وبضميمة الإجماع المركب نثبت بأن البيع المعاطاتي أيضا يفيد الملكية كما بينا ذلك في الدروس السابقة، لعدم القول بالفصل. إما أن نقول بالملكية في البيع والهبة والإجارة وغيرها، وإما أن نقول بعدم الملكية في الجميع. فإذا ثبتت الملكية في الهبة سنفهم منها ثبوت الملكية في البيع معاطاتي. هذا الدليل الثالث. الدليل الثالث هو السيرة القطعية المستمرة إلى زمان المعصوم سلام الله عليه، فإنهم كانوا يتعاملون مع المال المعاطاتي معاملة المملوك، فيتصرفون فيه أنحاء التصرفات حتى المتوقفة على الذل، فيتعاملون معه معاملة المملوك. وهذه السيرة مضاف من المعصوم سلام الله عليه، إذ لم يرد نهي عن ذلك. الدليل الثالث. الدليل الرابع هو الإجماع الذي ادعاه المحقق الكركي، خصوصا بعد أن أول كلمات المشهور القائلين بالجواز أولها إلى القول بالملكية متزلزلة، فادعى الإجماع على حصول الملكية. هذه أربعة أدلة، والعمدة في هذه الأدلة هو الدليل الأول والدليل الثاني. أما الدليل الثالث والرابع فيمكن المناقشة فيهما. أما الثالث وهو السيرة فيحتمل أن تكون ناشئة من قلة المبالاة بالدين كما ناقشنا سابقا. أما الدليل الرابع وهو الإجماع الذي نقله المحقق الكركي، فأولا هو إجماع منقول مدعى من قبل المحقق الكركي، ثانيا هو إجماع لو سلمنا به فهو محتمل المدرك، إذ من المحتمل أن القائلين بالملكية اعتمدوا على عمومات البيع والتجارة اللي هي الدليل الأول من الأدلة الأربعة، فهذا إجماع محتمل المدرك، والإجماع المحتمل المدرك ليس بحجة، بل نذهب إلى ذلك المدرك المحتمل لنرى قيمته العلمية. ثالثا نناقش فيه صغرويا، هذا الإجماع ليس بثابت، هذا مدعى من قبل المحقق الكركي الذي أول كلمات المشهور، وإلا كلمات المشهور صريحة في قولهم بالإباحة وعدم الملكية، فهذا الإجماع غير ثابت. إذن عمدة الأدلة هو الدليل الأول والثاني. إذا اتضح ذلك يقول الشيخ الأنصاري رفع اليد عن القول الأول مشكل. لماذا مشكل؟ لأن الاستصحاب يدل على عدم حصول الملكية، هاي من جهة، ومن جهة أخرى المشهور ذهبوا إلى القول الأول فرفع اليد عنه مشكل. ولكن يقول الشيخ الأنصاري ولكن رفع اليد عن القول بالملكية أشكل أكثر إشكالا. لماذا؟ لأن عمدة الأدلة على القول الأول هو الاستصحاب، وعمدة الأدلة على القول الثاني هو عمومات أحل الله البيع ومطلقات الهبل، إطلاقات الهبل. فنرى أن الدليل الأول يعتمد، القول الأول يعتمد على أصل عملي، والقول الثاني يعتمد على العمومات، يعني على دليل اجتهادي أو دليل محرز. ومن الواضح جدا أن الدليل الاجتهادي مقدم على الأصل العملي. هسه شلون يقدم؟ طبعا اختلف العلماء في ذلك، الآخوند الخراساني قال بالورود، الشيخ الأنصاري قال بالحكومة، وظهر أن المشهور أنه يقدم عليه بالحكومة. إذن الشيخ الأنصاري بالنتيجة يختار القول الثاني وهو القول بالملكية. لماذا؟ لأن دليل القول بالملكية دليل اجتهادي، ودليل القول بعدم الملكية هو الأصل عملي، والدليل الاجتهادي مقدم على الأصل عملي. ولذلك قال رفع اليد عن الوجه الأول مشكل، لكن رفع اليد عن الوجه الثاني وهو القول بالملكية أشكل. فالوجه الثاني لا يخلو من قوة، وهو مختار الشيخ الأنصاري. نقرأ هذا قال وبالجملة، يريد أن يلخص المطلب بالكامل في المقام الأول، فالخروج عن أصالة عدم الملك، هاي أدلة القول الأول وهو القول المشهور القائل بالإباحة وعدم الملكية، عليه ثلاثة أدلة. فالخروج عن أصالة عدم الملك، استصحاب عدم انتقال الملك عن مالكه الأول، هذا الدليل الأول وهو الدليل المهم. المعتضد بالشهرة المحققة إلى زمان المحقق الثاني، الشهرة على شنو؟ على القول بالإباحة، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث والمعتضد بالاتفاق والإجماع المدعى في الغنية والقواعد للعلامة، هنا يعني شنو هنا؟ في البيع المعاضد، والإجماع المدعى في المسالك لكن ليس في البيع المعاضد، وإنما في مسألة توقف الهبة على الإيجاب والقبول. هاي أدلة ثلاثة. طبعا عمدة الأدلة هو الدليل الأول، لذلك هو عبر المعتضد للدليل الثاني والثالث، لأن الدليل الثاني والثالث ليس تاما فيصلح أن يكون مؤيدا، لذلك عبر بكلمة المعتضد. مشكل، هاي مشكل خبر علم الخروج، كلمة الخروج. فالخروج عن هذه الأدلة الثلاثة أو الدليل الأول المعتضد بالدليلين الآخرين، هذا الخروج مشكل عن القول بالإباحة، مشكل زين، يعني رفع اليد عن قول المشهور مشكل، لكن من جهة ثانية ورفع اليد، هاي أدلة القول الثاني في الملكية، ورفع اليد عن عموم أدلة البيع، أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن شراب، أوفوا بالعقود، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني والهبة، إطلاقات الهبة التي نضيف إليها الإجماع المركب ونحوهما، يعني نحو البيع والهبة كالإجارة مثلا، المعتضدة هذه العمومات، هذا الدليل الثالث. بالسيرة القطعية المستمرة، يعني شنو المستمرة؟ يعني لا زمان المحصول سلام الله عليه، يعني ليست سيرة جديدة وحادثة، هذا الدليل الثالث. الرابع وبدعوة، هي عطف على المعتضد، المعتضد بالسيرة وبدعوة الاتفاق المتقدم عن المحقق الثاني، يعني الإجماع على الملكية، طبعا بناء على تأويله تأويل المحقق الثاني لكلمات القائلين بالإباحة وحملها على الملكية المتزلزلة ادعى الإجماع على حصول الملكية. طبعا عمدة الأدلة كما قلنا هو الدليل الأول والثاني، لذلك أيضا عبر المعتضدة بالسيرة وبالإجماع، لأن السيرة والإجماع ليسا دليلين قويين وإنما هما مؤيدان يعضدان الدليل الأول والثاني. يقول أشكل، هاي أشكل خبر المن؟ رفع اليد، ورفع اليد عن هذه الأدلة أشكل. فالقول الثاني إذن رهينا، فالقول الثاني الذي هو القول بالملكية لا يخلو عن قوة. لماذا لا يخلو عن قوة؟ لأنه يعتمد على دليل الاجتهاد، بينما القول الأول يعتمد على دليل على أصل عملي، والدليل الاجتهاد حاكم على الأصل عملي. لذلك رأي الشيخ الأنصاري في نهاية المطاف هو القول بالملكية. سؤال، إذا كان القول الثاني هو مختار الشيخ الأنصاري، فلماذا يعبر بالأشكل والمشكل؟ لماذا يقول هذا أشكل وهذا شو؟ مشكل. إذا كان الدليل الثاني حاكم دليله، القول الثاني دليله حاكم على دليل القول الأول وهو الاستصحاب، فالدليل الأول ماذا يكون؟ يكون باطلا، القول الأول يكون باطلا وليس مشكلا، حتى يكون القول الثاني شنو؟ أشكل. بعبارة أخرى، الدليل على القول الثاني دليل الاجتهاد، فالصحيح هو القول الثاني، والقول الأول سيكون دليله باطل قد ارتفع لأنه محكوم وقد ورد الدليل الحاكم، فالقول الأول باطل من أساسه، ولا نستطيع أن نعبر عنه بما أنه مشكل وهذا القول أشكل، لا لا، ذاك القول باطل وهذا القول هو الصحيح. ليش هذا أشكل؟ لا لا، هو الصحيح. طبعا الشيخ الأنصاري عبر بهذا التعبير، قالوا لأن الشيخ الأنصاري عادة يحتاط في مخالفة المشهور، وبما أن القول الأول قال به المشهور، لذلك لم يستطع أن يعبر أنه قول باطل وهذا القول هو الصحيح، بل قال رفع اليد عنه مشكل لأنه يؤدي إلى مخالفة المشهور، ومخالفة المشهور عند الشيخ الأنصاري مشكلة. إذن إذا كانت مخالفة المشهور مشكلة، إذن لماذا قلت بالمسكين؟ يقول لوجود العمومات الدالة على الملكية ليس إلا، فنحن مضطرون إلى رفع اليد عن قول المشهور والإيمان بمن؟ بالملكية، وإلا رفع اليد عن قول المشهور مشكل لأن مخالفة المشهور خلاف الاحتياط. هذا تمام الكلام في المقام الأول. أما المقام الثاني اللي هو شنو المقام الثاني؟ يعني بعد أن أثبتنا أن المعاطاة تفيد الملكية نطرح هذا السؤال، هل هي مفيدة للملكية اللازمة أم هي مفيدة للملكية المتزلزلة؟ الجواب، توجد لدينا ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول هو أن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة ابتداء من أول الأمر، المعاطاة تفيد ملكية لازمة ولا يجوز لهما الرجوع إلا إذا كان هناك خيار، فالمعاطاة العقد اللازم إلا من جهة الخيار كخيار المجلس وخيار الشر، وهذا أمر آخر. إذن المعاطاة كالبيع القولي تفيد اللزوم مطلقة، يعني شنو مطلقة؟ أي سواء كانت دال على التراضي لفظا أو لم يكن الدال على التراضي لفظا من الألفاظ، المعاطاة مطلقا هي تفيد الملكية اللازمة، وهذا ما اختاره الشيخ المفيد قدس سره وجماعة من العلماء وخصوصا أبناء العامة. القول الثاني هو أننا نفصل بين كون الدال على التراضي لفظا وبين عدم كونه لفظا، فإن كان لفظا لكن ليس هو الإيجاب والقبول طبعا كما بينا ذلك شارحا، لفظا من الألفاظ يدل على التراضي، فإن كان الدال على التراضي لفظا فالمعاطاة تفيد الملكية اللازمة، وإن كان الدال ليس لفظا فلما هو الفعل فقط فالمعاطاة تفيد الملكية المتزلزلة، وهذا ما نقله الشهيد الثاني عن بعض مشايخه اللي هو قلنا السيد حسن بن سيد جعفر الكركي، وكذلك قال به صاحب الحدائق ونسبه إلى مجموعة من علماء البحرين، وكذلك قال به المقدس الأردبيلي، أي فصلوا بين كون الدال على المعاطاة أو التراضي لف أو ليس بلف، هذا هو القول الثاني. القول الثالث هو القول بالملكية المتزلزلة مطلقة، أي سواء كان الدال على التراضي لفظا أو لم يكن لفظا فهي تدل على ملكية متزلزلة ويجوز لكل منهما الرجوع وفسخ العقد أو إلغاء العقد من أساسه، وهذا ما اختاره المحقق الكركي، والظاهر أن القائلين بالملكية ما بعد المحقق الكركي كل من قال بالملكية فهو ناظر إلى الملكية الجائزة المتزلزلة التي أشار إليها المحقق الكركي قدس سره، هذه ثلاثة أقوال. سؤال: ما هو مختار الشيخ الأنصاري قدس سره؟ الجواب: يقول الشيخ الأنصاري قدس سره الأوفق بالقواعد ومقتضى القواعد هو القول الأول، وهو القول بالملكية اللازمة، لأن الأصل في الملكية هو اللزوم، ويستدل على ذلك بثمانية أدلة. الدليل الأول هو الاستصحاب، بيان نقول بعد المعاصاه انتقل المثمن من ملك البائع الى ملك المشتري، وانتقل الثمن من ملك المشتري الى ملك البائع، فان لم يرجع احدهما في المعاطاة فالملكية باقية على حالها، أي ملكية المشتري في المثمن وملكية البائع للثمن. فإذا رجع أحدهما نشك في زوال هذه الملكية وفي بقائها، فنستصعب بقاء الملكية. يا ملكي، الملكية الشخصية التي حدثت بسبب المعاضات نشوف أنها ترتفع برجوع المتعاطيين أو لا ترتفع؟ طبعا إن كانت عقدا لازما فالملكية لا ترتفع، وإن كانت عقدا جائزا فالملكية ترتفع، فنشوف أنها باقية أو مرتفعة فنستصحب بقاء الملكية. وإذا استصحبنا بقاء الملكية فهذا نتيجته نتيجة القول باللزوم أم القول بالجواز؟ نتيجته القول باللزوم. إذا كان الرجوع لا يؤثر شيئا بل الملكية تبقى على حالها، إذا الرجوع لا أثر له. ومتى يكون الرجوع لا أثر له؟ إذا كان المعاطاة تفيد ملكية لازمة. هذا هو الدليل الأول. هذا الدليل واضح إن شاء الله. لا، احنا نتكلم عن من غير جهة الخيار، حتى من جهة الخيار نعم يجوز، لكننا نتكلم عن الزواج من أصل العقد لا من جهة الخيار. حتى في البيت، حتى في البيع أيضا يفسخ البيع الذي هو البيع القولي، يفسخ أيضا بالخيار إذا كان هناك خيار مجلس أو خيار شهر أو خيار الحيوان أو غير ذلك. لا، كلامنا من غير جهة الخيار، يجوز الرجوع أو لا يجوز الرجوع؟ أثبتنا بالاستصحاب أنه الرجوع لا أثر له، إذا هو عقد لازم. هنا قد يأتي مستشكل فيستشكل على الدليل الأول من جهتين. الجهة الأولى أن هذا الاستصحاب أركانه غير تامة، ومن جهة ثانية يستشكل بأن هذا الاستصحاب لو تنازلنا وقلنا أركانه تامة فهو معارض باستصحاب آخر، ذاك الاستصحاب يكون حاكما على هذا. توضيح ذلك: أما الجهة الأولى للإشكال فيقول هذا الاستصحاب ليس تام الأركان. لماذا؟ لأن الثابت بالمعاطاة هو الملكية التي هي أمر كلي وطبيعة من الطبائع. والأمر الكلي يتحقق في تحقق فرد من أفراده، والطبيعة توجد بفرد من أفرادها. إذا وجد فرد واحد من أفراد الطبيعة فالطبيعة تحققت طبعا، ولا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. وهذه الملكية التي هي طبيعة وجامع وكلي لها قسمان. القسم الأول هو الملكية اللازمة، والقسم الثاني هو الملكية المتزلزلة. ونحن نسألكم أيها القائلون بالاستصحاب هنا، ماذا تريدون بالاستصحاب؟ استصحاب الملكية المتزلزلة أم استصحاب الملكية اللازمة؟ إن قلتم نريد أن نستصحب الملكية المتزلزلة، بقاء الملكية المتزلزلة إلى فترة الشهر، فهذا الاستصحاب مختل فيه الركن الأول والركن الثاني، لأن الملكية المتزلزلة لا يقين بحدوثها. حينما حصلت المعاطاة نحن نشوف أنه حصلت ملكية لازمة أو ملكية متزلزلة، فالملكية المتزلزلة على يقين بحدوثها أو نشك في حدوثها؟ نشك في حدوثها، إذا نختل الركن الأول. وكذلك لا شك في بقائها، لأنه بعد رجوع المتعاطيين، نحن نتكلم على فرض رجوع المتعاطيين، وإلا إذا لم يكن هناك رجوع فالملكية باقية. لا، لو رجع المتعاطيان نشوف الملكية باقية أو لا. فلو كان المراد هو الملكية المتزلزلة، فبرجوع المتعاطيين فهذه الملكية المتزلزلة سترتفع قطعا. لو كانت المعاطاة تفيد ملكية متزلزلة فهذه الملكية المتزلزلة الآن ليست مشكوكة، بل هي مقطوعة العدم، لأننا نقطع بأن المتعاطيين قد رجعا. فإذا كانت ملكية متزلزلة فقد انتفت جزما، فلا شك في بقائها، بل نقطع بارتفاعها على تقدير حدوثها. فإذا لا يقين بحدوثها، وعلى تقدير حدوثها فهي مرتفعة جزما برجوع المتعاطيين، فيختل فيها الركن الأول ويختل الركن الثاني. واضح هذا؟ زين. وإن قلت لا، نريد أن نستصحب الملكية اللازمة، الآن نشوف الملكية اللازمة فنستصحب بقاء الملكية اللازمة، الجواب أن هذا الاستصحاب لا يجري لاختلال الركن الأول، إذ لا يقين بحدوث الملكية اللازمة حتى بعد الرجوع. حينما نشك في بقاء الملكية ماذا نستصحب؟ نستصحب الملكية اللازمة. الملكية اللازمة صحيح مشكوكة بقاء، الركن الثاني موجود، ولكنها مشكوكة حدوثا لا يقين بحدوثها، فالركن الأول ليس تاما، فكيف نجري الاستصحاب مع عدم اليقين بالحدوث؟ إذن لا يمكن إجراء الاستصحاب الملكية المتزلزلة. لماذا؟ لاختلال الركن الأول والثاني، ولا الملكية اللازمة؟ لاختلال الركن الأول. إن قلت نستصحب القدر المشترك، نستصحب القدر المشترك، هذا ما سنشير إليه. طبعا المستشكل لم يقل بالقدر المشترك، وإنما الشيخ الأنصاري قال به في الجواب عن هذا الإشكال، لذلك نؤدي شرحه إلى جواب الشيخ الأنصاري. المهم هذا هو الإشكال الأول أو في جهته الأولى، وهو أن هذا الاستصحاب ليس تام الأركان. أما الجهة الثانية للإشكال أن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب بقاء الملك على مالكه الأصلي الأول، حيث أنه بعد حصول المعاقاة وبعد رجوع المتعاطيين في المعاقاة، نشك أن هذه العين باقي على مالكها الأصلي، هذا على القول بالجواز، لأنه يعني برجوعهما ترجع العين إلى المالك الأصلي، وبين انتقالها إلى المالك الثاني، هذا بناء على القول باللزوم وأن الرجوع لا يؤدي إلى بطلان المعاطاة. فنستصحب بقاء الملك على مالكه الأصلي قبل المعاقاة. قبل المعاقاة كانت هذه العين مملوكة لزيد جزما، بعد المعاقاة ورجوعهما في المعاقاة نشك في انتقالها إلى عام أو عدم انتقالها إلى عام. فماذا نستصحب؟ نستصحب بقاء هذه العين على ملك زيد، وهذا الاستصحاب استصحاب بقاء العين على ملك المالك الأصلي وهو زيد معارض لاستصحاب بقاء الملك على ملك عمرو بعد الرجوع الذي استدللنا به. ما هو أي استصحاب؟ استصحاب بقاء الملك على زيد أو على عمرو اللي استدللنا به على عمرو. نقول هذا الاستصحاب بقاء الملك على عمرو بعد الرجوع معارض باستصحاب الأسبق وهو بقاء الملك على مالكه الأصلي قبل المعاقاة. إذن أيهما مقدم؟ فإما أن نقول يتعارضان ويتساقطان، وإما أن نقول لا، استصحاب بقاء الملك على مالكه الأصلي مقدم على استصحاب بقاء الملك على ملكية عمرو بعد الرجوع. لماذا مقدم؟ استصحاب بقاء الملك على عمرو متى يمتلك العلم؟ إذا انتفت العلقة بين المالك الأصلي والعين، إذا ثبت انتفاء العلقة بين زيد والكتاب، بعد ذلك نقول بأن عمرو امتلك الكتاب. بينما الاستصحاب الثاني يريد أن يثبت أن هذه العلقة لا زالت موجودة ولا زال زيد مالكا للكتاب، فلا تصل النوبة إلى امتلاك عمرو للكتاب لكي يستصحب امتلاك عمرو للكتاب في طول انتفاء ملكية زيد للكتاب. فإذا أثبتنا عدم الانتفاء فلا تنتقل القضية إلى عام، أصلا نقول مشكوك في الصفحة، سيكون حاكما للصحاب الثانية حاكما. فالدليل الأول نناقش فيه إما من جهة أن الاستصحاب أركان الأركان، وإما من جهة أنه معارض باستصحاب آخر حاكم عليه فلا يمكن الالتزام به. هذا ما يقوله المستشكل. قال وعليه، يعني شنو عليه؟ وعلى القول بالملكية القول الثاني. فهل هي ملكية لازمة ابتداء. ابتداء يعني من حين المعاطرة، مو بالتصرف أو السلب، لا من حين المعاطرة. مطلقة يعني شنو مطلقة؟ يعني سواء كان الدال على التراضي لفظ من الألفاظ أم لم يكن كذلك، كما حكي عن ظاهر الشيخ المفيد رحمه الله وكما يختاره الشيخ الأنصاري. هذا القول الأول. القول الثاني: أو بشرط كون الدال على التراضي لفظا، يعني تفيد الملكية اللازمة ابتداء بشرط كون الدال على التراضي لفظا، كما حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني الذي هو الشيخ حسن بن جعفر الكركي، وقواه جماعة من متأخري المحدثين كصاحب الحدائق والمقدس الأردبيلي، ونسب إلى جماعة من علماء البحرين. القول الثاني. القول الثالث: أو هي غير لازمة مطلقة، يعني ملكية متزلزلة، فيجوز لكل منهما الرجوع في ماله ما دامت العين باقية، كما عليه أكثر القائلين بالملك، بل كل من قال بالملك بعد المحقق الكركي هو قائل بالملكية متزلزلة، عدا من عرف اللي هم ثلاث قال نحكي الملك بعد المحقق الكركي، عدا صاحب الحدائق المقدس الأردبيلي والشيخ حسن بن جعفر الكركي وغيرهم. وجوبهم طبعا هذا تعبير مستعمل، يعني فيه وجوب، فيكون مبتدا مؤخر لخبر مقدم محذوف، تقدير فيه وجوب. أوفقها بالقواعد، طبعا وجوه ثلاثة، أوفقها بالقواعد هو الأول، يعني شنو الأول؟ تفيد الملكية اللازمة، ويستدل عليه الشيخ بثمانية أدلة. أوفقها بالقواعد هو الأول بناء على أصالة اللزوم في الملك. طبعا أصالة اللزوم في الملك، إما أن نقول مقصوده هو الاستطحاب، وهذا يعتبر هو الدليل الأول، استطحاب بقاء الملك وعدم انتفاء الملك بمجرد الرجوع، اللي هو هذا الدليل الأول الذي شرحنا. وإما لا، الشيخ يريد أن يشير إلى أصالة اللزوم مطلقة، يقول الأصل هو اللزوم، حتى سواء كان أصلا عمليا كالاستطحاب أو كان أصلا لفظيا كالعمومات والإطلاقات كما سيأتي. فكأن الشيخ يريد أن يدعي قاعدة عامة أن الأصل في الملكية ماذا؟ اللزوم، ويستدل عليه بثمانية أدلة، واحد من الأدلة هو الاستطحاب. فأصالة اللزوم ليست هي الاستطحاب، وإنما هي قاعدة عامة نستدل عليها بجملة من الأدلة، منها الاستصحاب. لذلك يكون الدليل الأول بداية الدليل الأول، مو في قوله بناء على أصالة اللزوم في الملك، لا، الدليل الأول هو للشك في زواله، زوال الملك بمجرد رجوع المالك الأصلي. فإذا رجع المالك الأصلي تزول الملكية أو لا تزول الملكية، فماذا نفعل؟ نستصحب بقاء الملكية، يا ملكية التي حدثت بسبب المعاطرة. إذا شككنا أنها ترتفع بعد الرجوع أو لا ترتفع، فنستصحب بقاءها، وهذا معناه القول باللزوم وأن الرجوع لا أثر له. هذا دليل. إشكال على هذا الدليل ودعوة. هذا الإشكال قلنا في توجيهين أو بيانين أو مرحلتين. أولا، أن أركان هذا الاستصحاب ليس ثابتة، أن الثابتة المتيقن السابق الثابت بالمعاطرة هو الملك المشترك، يعني الطبيعة الكلي المشترك بين المتزلزل والمستقر، يعني بين الملك اللازم والملك الجائز. فالذي ثبت بالمعاطاة هو الملكية العامة الكلية، وهذا الكلي له فردان لازم ومتزلزل. زين، فأي الفردين تستصحبه؟ إن قلتم نستصحب الفرد المتزلزل، الملكية المتزلزلة، فما هو الجواب؟ أنت في الركن الأول والركن الثاني، والمفروض انتفاء الفرد الأول بعد الرجوع. اللي هو شنو الفرد الأول؟ الملكية المتزلزلة. لو كانت الملكية ملكية متزلزلة فهي منتفية جسما بعد الرجوع، فلا شك في بقائها، فيختل الركن الثاني. إضافة إلى ذلك لا يقين بحدوثها، فيختل الركن الأول. إن قلت لا، ملكية لازمة، والفرد الثاني اللي هو الملكية اللازمة كان مشكوك الحدوث من أول الأمر، فلا يقين بحدوثه، فيختل الركن الأول، فلا ينفع الاستصحاب. مو فلا ينفع، أصلا لا يجري الاستصحاب لاختلال إما الركن الأول وإما الركن الأول والثاني. زين، هذا الجهة الأولى من الإشكال. الجهة الثانية، بل ربما يزاد على ذلك، حتى لو تنازلنا وقلنا الاستصحاب هنا تام الأركان، نقول فربما يزاد استصحاب بقاء علقة المالك الأول، أي أن هذا الاستصحاب معارض بهم، هذا استصحاب بقاء الملك على مالكه الأول، وذاك الاستصحاب حاكم على هذا، فيقدم، أو على الأقل نقول يتعارضان ويتساقطان. هاي الجهة الثانية من الإشكال. الشيخ الأنصاري يقول مدفوعة، يرد على هذا الإشكال بجهتين، الجهة الأولى والجهة الثانية. طبعا الجهة الثانية للإشكال اللي شنو عنه معارض الاستصحاب بقاء الملك على مالكه الأول، هذا سيذكره في باب الخيارات، لا يرد عليه الآن في البيت، وإنما نذكر مجمله، مجمل جواب الإشكال الثاني أو الجهة الثانية من الإشكال. نقول استصحاب بقاء الملك على مالكه الأصلي هذا لا يجري. لماذا؟ لأن علقة الملكية بين المالك الأصلي والمملوك قد انتفت جزما بالمعاطاة. نحن نقطع بأن الكتاب بالمعاطاة انتقل من زيد العم، هذا على القول بأن المعاطاة تفيد الملكية، حتى سواء كانت الملكية لازمة أم كانت متزلزلة، على كلا الفرضين الملكية انتقلت، نقطع بانتقالها حتى لو كانت متزلزلة. وإذا كنا نقطع بانتقالها فكيف نستصحب بقاءها؟ الملكية للمالك الأصلي قد انعدمت بالمعاضاة، والذي انعدم والمعدوم لا يعود، فلا يمكن أن نستصحبه. واضح؟ نحن نقطع بانقطاع ملكية المالك الأصلي، فكيف نستصحب بقاء ملكية المالك الأصلي؟ إذا أكو معارض لهذا الاستصحاب أو لا يوجد معارض؟ لا يوجد معارض. أما الجهة الأولى من الإشكال أن هذا الاستصحاب غير لام من الأركان، سنجيب بجواب. الجواب الأول أن المشكلة إنما ترى لو أردنا استصحاب الفرد، يعني لو أردنا استصحاب الملك المتجدد أو أردنا استصحاب الملك اللازم، يرد الإشكال أنه غير تام من الأركان. ولكننا نقول لو سلمنا بأن الملكية كلي مشترك بين اللازم والمتزلزل، فنجري استصحاب ذلك الأمر الكلي. فالملكية الكلية قد حصلت بالمعاضاة جزما، وبعد الرجوع نشك في بقاء هذه الملكية المشتركة، فنستصحب بقاء الملكية المشتركة دون أن نستصحب الملكية المتزلزلة بخصوصها أو الملكية اللازمة بخصوصها، بل نستصحب الكلي وهو الملكية المشتركة. وهذا في الحقيقة استصحاب للكلي من القسم الثاني، اللي هو دوران الأمر بين الفرد القصير والفرد الطويل. الفرد القصير في المقام هو الملكية المتزلزلة، لأن الملكية المتزلزلة تزول بزوال بحصول الرجوع، فالرجوع قد حصل، فإذا كانت الملكية متزلزلة فقد زالت فهي الفرد القصير. أما إذا كانت الملكية لازمة فهي باقية بعد الرجوع وليست باقية، فهي باقية بعد الرجوع لأنها ملكية لازمة، هذا هو الفرد الطويل. فإذا دار الأمر بين الفرد الطويل والفرد القصير فنستصحب القدر المشترك وهو الجامع بينهما، كما في قضية الحدث الأصغر والحدث الأكبر. لو تيقن بحصول الحدث ولكنه شك أنه حدث أصغر عن حدث أكبر ثم توضأ، فوضوه إن كان الحدث هو الأصغر فقط ارتفع، هذا هو الفرد القصير. وإن كان هو الحدث الأكبر فهو لا زال باقي، فهنا يمكن استصحاب الكلي أو لا يمكن استصحاب الكلي. الجواب يمكن استصحاب الكلي إن يوجد يقين بالحدوث وشك في البقاء فنستصحب الكلي، هذا هو الجواب الأول. نقرأ الجواب الأول. ودعوة، يعني هذا بيان الإشكال، يقول متبوعة، هذا متبوعة خبر لدعوة، هذا جواب عن الجهة الأولى للإشكال أم الجهة الثانية؟ الجهة الأولى، لأن الجهة الثانية جواب في باب الخيارات. الجهة الأولى نجيب عنها بجوابين. الجواب الأول مضاف إلى إمكان دعوة كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب، يعني لا نستصحب الفرد الأول ولا الفرد الثاني، لا المتزلزل ولا اللازم، وإنما نستصحب الجامع وهو الكلي، ويكون الاستصحاب للكلي من القسم الثاني. يقول الشيخ فتأمل، طبعا هاي كلمة فتأمل فسروها بتفاصيل عديدة، ستة أو سبعة أو أكثر، يعني نحن نذكر بعضها. فتأمل قد يكون المراد منهم أن استصحاب الكلي من القسم الثاني ليس متفقا على جريانه، فالجواب الأول سيكون باطل لأنه يعتمد على إمكان الاستصحاب، أي استصحاب الكلي من القسم الثاني، وهذا ليس مجمعا عليه، بل بعضهم قال بجريانه وبعضهم قال بعدم جريانه، إذا لا يمكن الاعتماد عليه. ثانيا توجيه ثالث يمكن أن يراد بقوله فتأمل هو أن استصحاب القدر المشترك لا يجري، لأن الشك في البقاء من أين ينشئ؟ القدر المشترك هناك يقين بحدوثه، لكن الشك في بقاء القدر المشترك من أين يأتي؟ الشك في بقاء من الفرد الطويل أم من الفرد القصير؟ بعد رجوع المتعاطيين نشك في بقاء الملكية، لماذا؟ لاحتمال أن الملكية متزلزلة، أو لاحتمال أن الملكية لازمة، لاحتمال أنها لازمة، وإلا لو كانت متزلزلة لارتفعت جزما بالرجوع. فالشك في بقاء الملكية ناشئ من الشك في كون الفرد الطويل وهو الملكية اللازمة هو الذي حدث، فالشك في بقاء الملكية المشتركة مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل. فالشك في الملكية المشتركة شك مسبب، والشك في الفرد الطويل وهو الملكية اللازمة شك سببي. والأصل الجاري في السبب مقدم على الأصل الجاري في المسبب، والأصل الجاري في السبب وهو الملكية اللازمة ما هو؟ أصالة الوجود أم أصالة العدم في الملكية اللازمة؟ أصالة الوجود أو العدم؟ قلنا لا يقين بحدوث الملكية اللازمة، فأصالة العدم، أصالة عدم حدوث الملكية اللازمة، فلا تصل النوبة إلى الشك في الملكية المشتركة، لأنه إذا انتفى السبب انتفى مسبب. لذلك قال فتأمل. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.